بسم الله الرحمن الرحيم. يخون يقول هل يكون إشباع الوضوء بمرة واحدة فقط أو اشترط الثلاثين؟ لا ما اشترط. معكم سترة مجوفة جائزة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير. هل تقرأ البسملة بعد الفاتحة للسورة الثانية وهي أيضا إذا كانت بعد الفاتحة بدأ بسورة أولها بسملة يقرأها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجل شيخنا عنا وزيه عنا خيرا وبارك فيه وفي وقته وفي علمه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي قسادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، فيسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الآخر في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بياءين تثنية أولى بفاتحة الكتاب، أي بكل ركعة منها وسورتين يقرأهما بكل ركعة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، وكأنه من هنا علم مقدار قراءته. قال ويطول الركعة الأولى يجعل السورة فيها أقوى من التي في الثانية، ويقرأ في الأخريين تثنية أخرى بفاتحة الكتاب من غير زيادة عليها، متفق عليه. قال في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات في كل واحدة وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين، وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم، كان يدل له كان يصلي إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا. ويسمعهم الآية أحيانا دليلا على أنه لا يجب الإصرار في السرية، وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو، وفي قوله أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أيضا الجهر في السرية والإصرار في الجهرية، كل ذلك سنة وليس بواجب، ولكن لا يجوز تعمد مخالفة السنة. كون إنسان يتعمد مخالفة ذلك خير لهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه يسمعهم أيضا، أسمعهم في صلاة الجنازة وأسمعهم التشهد وأسمعهم عدة، وكان ذلك والله أعلم لبيان أخذه عنهم، لبيان أنه يخبرهم بأخذه عنهم، أخذ ذلك الشيء يأخذونه عنه، وكذلك يعني ماذا لبيان التشريع.
قال وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. قال وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس النهوة ولكن قال سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وفي الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى، ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر حديث أبي قتادة هذا، وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى فيقتصر في الثانية.
ثابت هذا إلى عطاء عند عبد الرزاق في المصنف، هو من طريق ابن جريج عن عطاء، وابن جريج روايته عن عطاء سواء صرح أو عنها فإنه مقبول لأنه في حكم ما لا صرح لملازمته له كما ذكر ذلك في ترجمته رحمه الله. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقال أما والله إني لا أصلي بهم حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي قالوا إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخرم في الأخريين. وفي صلاة الكسوف جاء ما يدل على أنه كان يقرأ في الأولى أكثر مما يقرأ في التي تليها وفي الثانية الثالثة أكثر مما يقرأ في التي تليها. فهذا كونه يقرأ في الأولى أكثر ثم في الثانية أكثر يعني لكنها دون التي قبلها ثم يركض في ثم يخرم في الأخريين معنى يختصر. هذه هي السنة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى. وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيل القراءة فيها مع استواء المقروء. وقد روى مسلم من حديث حفصة كان
قوله ادعى هذا رد لقوله من يظهر التطويل حتى في التلاوة وذلك أنه في بداية تلاوتها أنشد الثاني قد يكون أتعب وهكذا على حسب الحال.
قال وقد روى مسلم من حديث حفصة كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها. وقيل إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأما القراءة فهما فيها سواء. وفي حديث أبي سعيد الآتي ما يرشد إلى ذلك. فقال البيهقي يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فيسوي بين الأوليين. قال وفيه دليل على أنه لا يزاد في الأخريين على الفاتحة وكذلك الثالثة في المغرب. وإن كان مالك
لا يزاد على الأخريين في الفاتحة في المغرب وفي العشاء وفي صلوات مخصوصة أما الزيادة فقد جاءت صلاة الظهر الساعة سيأتي بيان ذلك يعني حديث تالي. فإما أن يحمل على أنه لا يزاد في صلوات مخصوصة وإما أن يحمل على أنه يعني ماذا جاء ما يدل على زيادة فيأخذ ما زاد يعني جاء ما يأخذ ما دل عليه الحديث الآخر. وهذا هو الصواب حديث أبي سعيد الآتي يدل على زيادة وإن كانت في الظهر والعصر لكن في سائر الصلوات لعموم الدليل إن زاد على الفاتحة لا بأس.
قال وإن كان مالك قد أخرج في الموطأ من طريق الصنابحي أن سمع أبا بكر يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في الأخريين. قال وفيه دليل على جواز أنه يخبر أن يخبر الإنسان بالظن فإن معرفة القراءة بالسورة لا طريق فيه إلا اليقين إلا اليقين. وإسماع الآية أحيانا لا يدل على قراءة كل السورة. وحديث أبي سعيد الآتي يدل على الإخبار عن ذلك بالظن. وكذا حديث حباب حين سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر قال باقتضاء لحيته. ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وسلم لذكروه.
وهذه أدلة تدل على قراءة السورة زيادة على الله زيادة على الفاتحة بشيء سمعوه وهو مجرد ظن بل قد صار في بعض الآيات يقين.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في ركعتين الليلين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك
لأن صلاة العصر خففها أكثر من الظهر والظهر يطولها أكثر من العصر. وأيضا فيه القراءة في الركعتين الأخريين في الصلاتين كلها ظهر العصر لكن في الركعتين الأخريين من العصر تكون أخف أكثر. فإذا ثبتت القراءة في هذين الموضعين فإنها تكون إشارة إلى القراءة فيما عداها ومن حيث العموم. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله حديثا يعني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين أو في الأخريين على النصف من قراءته في الأوليين مطلقا. هو حديث صحيح أصله في مسلم.
قال رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحجر بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي أي نخرس ونقدر. وفي قوله كنا نحجر ما يدل على أن المقدرين لذلك جماعة مقدرين لذلك جماعة. قد أخرج ابن ماجه رواية أن الحاجرين 30 رجلا من الصحابة.
هذا التحديث فيه نظر، ولكن المصلون وشأن المصلين الصالحين أنهم يتحرون السنن، وهذا من تحري السنن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة أي بكل ركعة بعد قراءة الفاتحة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، فيه دليل على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين، ويؤيده دلالة قوله وبالأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. ومعلوم أنه كان يقرأ بالأوليين من العصر سورة غير الفاتحة، والأخريين أي من العصر على النصف من ذلك أي من الأوليين منه. رواه مسلم. قال الأحاديث في هذا قد اختلفت، فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد. أخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية.
هذا يدل على التطويل في الأوليين والتخفيف في الأخريين، كلها متضافرة على هذا المعنى.
قال نصف ذلك وفي العصر في ركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. هذا رواه مسلم.
يعني في الأخريين الأكاد 7 آيات 8 آيات في العصر زائد عن الفاتحة.
قال وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا الفاتحة، وأنه يقرأ في الأخريين من الظهر غيرها معها. فتقدم حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما. ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان.
وينبغي يعني إعمال كل الدليل من الله.
قال ومن حيث الدراية لأنه إخبار ملزوم به، وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم، ولأنه خبر عن حزر وتقدير
حزر.
عن حزر وتقدير وتظنن، ويحتمل أنه يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها، ويقتصر فيهما أحيانا عليها، فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا.
هذا قول طيب، هذا الأخير هو الذي تجمع به الأدلة. ولو أن إنسانا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته، لكن لا ينبغي أن يقتصر في الجهرية على الفاتحة خلاف السنة، لا سيما في الأوليين.
قال ابن حجر وعن سليمان يسار قال كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل في العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال الصنعاني رحمه الله عن سليمان بن يسار هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثنى في التحتية وتخفيف سين المهملة، وهو مولى ميمون أم المؤمنين، وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين. كان فقيها باطلا ثقة عابدا وريعا حجة، وهو أحد الفقهاء السبعة
أي بالمدينة.
قال كان قال كان فلان في شرح السنة البغوي أن فلانا يريد أميرا على المدينة، قيل اسمه عمرو سلمة، وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل، لأن أولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة. والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا، يطيل الليل في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. تلك في أول مفصل، فقيل من الصافات أو الجاهلية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى، واتفق أن منتهاه آخر القرآن.
وأصح ما جاء فيه أنه من أول قاف، هذا الذي مر بنا فتح الباري، جاء أنه من الحجرات، لكن أصح ما جاء أنه من أول قاف. في ذلك حديث يصلح للاحتجاج في مسند أحمد أنه من أول قاف، المفصل أو طوال المفصل يسمى. وأما بقية يعني وسط المفصل وآخره آخر القرآن، أوله قاف وآخره آخر القرآن.
قال وبالعشاء بوسطه وبالصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
يعني ليس هذا على الإطلاق، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بقصار مفصل، وربما صلى بطول الطوليين كما تعرفون. كان ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. قصار مفصل سيكون من جزء عامة ما بعد الانشقاق ما بعد ذلك أيضا. قالوا لقصار لضيق الوقت، وهذا ليس على الإطلاق. ربما صلى فيها بالأعراف، ربما صلى فيها بالطور، والطور يعتبر من طوال المفصل.
قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، فيكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا: والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة بالنوم في آخر الليل والقائلة، فطولهما ليدركهما المتأخر لغفلة أو نحوها. وفي العصر ليست كذلك، بل هي في وقت الأعمال فخففت لذلك. وفي المغرب لضيق الوقت فاحتج إلى زيادة تخفيفها بحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وغيبهم، وفي العشاء لغلبة النوم، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. هكذا قالوا. وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم فيما يأتي قريبا مما لا يتم به هذا التفصيل.
لله جزاكم الله خير.